بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عشانة وهو حي بن يؤمن وقد وثقه أحمد وابن معين كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أخرجه النسائي بسند كله مصري. فقال أخبرنا محمد بن مسلمة وهو المرادي المصري به. محمد بن مسلمة قال حدثنا أخبرنا ابن وهب بهذا السند. سند أبي داود كله مصري غير هارون بن معروف مروزي. أخرجه أحمد في 28 649. فقال حدثنا حسن وهو الأشيب قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو عشانة به وهو عند ابن حبان أيضا عند الطبراني وآخرين من طريق ابن وهب وقد توبع وعمر قد توبع أيضا فمخرجه أبو عشانة حي بن يومن. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل. شظية جبل أي رأس جبل قطعة من الجبل رأس جبل. يؤذن للصلاة ويصلي يقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. في هذا الحديث صفة العجب لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وقد أول ذلك النووي وجماعة من الشراح فقال النووي التعجب على الله محال إذ لا يخفى عليه أسباب الأشياء والتعجب إنما يكون مما خفي سببه. فالمعنى عظم ذلك عنده وكبر. وقيل معناه الرضا. والخطاب إما للراوي أو لواحد من الصحابة غيره وقيل الخطاب عام. وأول ذلك جماعة من أهل العلم سائر المعولة. ورد عليهم شيخ الإسلام التيمي رحمه الله وجماعة أهل السنة المثبتين لأسماء الله وصفاته كما يليق بجلاله. قال شيخ الإسلام كما في المجموع 481 فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة جاء بها كتابه وأخبر بها الرسول أصحابه فيما رواه الثقات وصححه النقاد الأثبات ودل القرآن المبين والحديث الصحيح المتين على ثبوتها. وهي أن الله تعالى أول لم يزل وآخر لا يزال أحد قديم وصمد كريم عليم حليم علي عظيم رفيع مجيد وله بطش شديد وهو بديء وهو يبدئ ويعيد فعال لما يريد قوي قدير منيع نصير ليس كمثله شيء هو السميع البصير إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس والوجه والعين والقدم واليدين والعلم والنظر والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والرضا والغضب والمحبة والضحك والعجب والاستحياء والغيرة والكراهة والسخط والقبض والبسط والقرب والدنو والفوقية والعلو والكلام والسلام والقول والنداء والتجلي واللقاء والنزول والصعود والاستواء وأنه تعالى في السماء وأنه على عرشه بائن من خلقه إلى آخر ما ذكره في هذا الموضع. وقال: وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب هذا الذي نشأ عند المؤولة فأولوا، يقول إنما يكون التعجب عن جهل بسببه والله لا يخفى عليه أسباب الأشياء، إذ لا يخفى عليه أسباب الأشياء. التعجب إنما يكون مما خفي سببه، خفي عليه سبب وجهل سببه. قال: وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، هذا في حق الإنسان يتعجب لخفاء ذلك عليه ولجهله بسبب هذا الذي تعجب منه، وقد يكون لما خرج عن نظائره، وهذا في حق الله. تعجب الله سبحانه وتعالى لخروج ذلك الشيء عن نظائره، والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته، فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم، فقال تعالى: رب العرش العظيم، وقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا التعظيم يتضمن التعجب لخروج ذلك عن نظائره. وقال: إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا قال تعالى: بل عجبت، في قراءة ابن قراءة بل عجبت ويسخرون، وقال سبحانه: وإن تعجب فعجب قولهم، أئذا كنا ترابنا إن لفي خلق جديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال على قراءة الضم، فهنا هو عجب، هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي آثر هو وامرأته ضيفهما: لقد عجب الله، وفي لفظ صحيح: لقد ضحك الله الليل من صنيعكم البارحة، حديث متفق عليه. وقال: إن الرب ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. قال: عجب ربك من شاب ليست له صبوة، مسند أحمد، ليس له ميل إلى الباطل مع دواعيه، حديث مذكور في الباب، فيه ضعف لكنه مذكور، حسنه بعضهم. وقال: عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله انظروا إلى عبدي، أو كما قال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، أخرجه البخاري. فإذا العجب على معنيين فيما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: عجب بسبب جهل ذلك المتعجب بهذا الشيء، حدث شيء هو هو يجهله فتعجب منه. هذا في حق الإنسان، يحصل شيء يخفى عليه سببه فيتعجب منه، ولهذا تجده يقول أنا أتعجب كيف حصل كذلك، لأنه خفي عليه. والمعنى الثاني عجب لخروج هذا الشيء عن نظائره، لخروج هذا الشيء عن نظائره، وهذا في حق الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وواجب إثبات هذه الصفة على المعنى المذكور، وهذا كالقول في النسيان، أثبته الله ونفاه، وما كان ربك نسيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فالنسيان المثبت لله بمعنى الترك، نتركهم، والنسيان المنفي عن الله بمعنى الذهول، والله منزه عن ذلك. هذا تجتمع به الأدلة، الذين أخذوا جانبا من المعاني تصوروها عطلوا، شبهوا فعطلوا، قلوا الله منزه عن أنه يخفى عليه شيء السبب، فإن التعجب يكون مما خفي سببه، والله منزه عن ذلك، فأدى بهم ذلك إلى تعطيل جملة من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أولوه بأن هذا العجب ليس لمعنى خفاء السبب، وإنما هذا العجب لمعنى استعضاء، لمعنى أن الله سبحانه وتعالى أن هذا شيء خرج عن نظائره فعظم الله ذلك. وقد بوب الإمام ابن أبي عاصم في السنة بابا خاصا على هذا، وساق جملة أدلة في هذه الصفة، فقال رحمه الله: باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. ثم أورد جملة من الأحاديث، منها ما هي نصوص كما أشرنا، ومنها ما هي من باب الاستعظام. بعد ذلك ساق باب كالفصل يتبع ما قبله، يتبع هذا الباب يلحق به، من باب الاستعظام وتعجب رب العالمين سبحانه وتعالى من ذلك. نفات هذه مؤولة مثل البيهقي، قال أبو سليمان، يعني الخطابي ينفي والبيهقي ينفي، قوله عجب الله، إطلاق العجب لا يجوز على الله سبحانه ولا يليق بصفاته، وإنما معناه الرضا، حقيقتها أن ذلك الصنيع منه حل من الرضا عند الله والقبول له ومضاعفته والثواب عليه، أن ذلك الصنيع منهما حل من الرضا عند الله والقبول له ومضاعفة الثواب عليه، ومحل العجب عندكم في الشيء التافه إذا رفع فوق قدره وأعطي به الأضعاف من قيمته. وقد رد أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات بباب خاص على في هذه المسألة على المؤولين بنحو ما ذكر شيخ الإسلام وبإثبات الأدلة. وهذه التأويلات مصادمة للنصوص المتقدمة في إثبات صفة العجب لله تعالى، ومخالفة أيضا لما اتفق عليه سلف الأمة من قبول هذه النصوص. من ضمن ما أجمع عليه سلف الأمة هذه الصفة وحملها على ظاهرها اللائق بالله والإيمان بها وإثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وممن رد على هذا التأويل ابن بطة في كتابه الإبانة، وأبو يعلى والقاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات، والمقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد، وشيخ الإسلام كما تقدم، وابن أبي عاصم في السنة كما أشرنا، وابن مندى في كتاب التوحيد، وهكذا في نقب عثمان بن سعيد على المريس الجهمي العنيد، وسائر أهل السنة يردون على من خالف هذا القول ونفى هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق نفاها أو أولها، أما ما يتعلق بمعنى الحديث ففيه فضيلة الأذان، بوب عليه أبو داود باب الأذان في السفر، أي أن المسافر يأذن ويقيم، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره حين ناموا عن صلاة الفجر، فلما استيقظوا إلا بحر الشمس أمر بعد ذلك بلال أذن ثم أقام ثم صلوا بعد ركعتي الفجر. وبوب عليه النسائي باب الأذان لمن يصلي وحده، أي أن المنفرد يأذن، الرجل المرأة إن شاءت أذنت بما تسمع نفسها. قال ابن عمر ما أنهاها عن ذكر الله، وجمهور أهل العلم أنها لا أذان عليها، ولا شك أن الأذان رفع الصوت بالأذان لها لا يجوز، ويرفع صوته ولا يقول إنه ما سيسمعني أحد، أذان ولو لم يسمعه أحد، شعيرة من الشعائر، عبادة من العبادات. وأن الأذان أسباب المغفرة وأسباب دخول الجنة، لأنه ذكر لله وتوحيد، وأن الأذان من أسباب تعجب الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كان الإنسان بمفرده يؤذن ويذكر الله بمفرده كما في هذا الحديث، أن ذلك دال على خوفه من الله، يخاف مني، وفيه فضيلة الخوف من الله، وأنه من أسباب مغفرة الله ودخول العبد الجنة. هذا الحديث أيضا قدسي، كما أنه أوله نبوي يعجب ربك إلى آخره، فيه فيقول الله انظروا إلى عبده هذا، وقوله يؤذن ويقيم راعي غنم في رأس شظية، لا شك أنه يجب على الإنسان يحضر الجماعة، لكن رعاه قد يبعدون، إذا بعد مثلا ولم يتمكن من ذلك من صلاة الجماعة أذن وأقام وصلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ففي حالة قد يبعد الإنسان، وفي حالة قد يعتزل، ففيه فضل العزلة مع إقامة الدين، وفيه شرعية رعي الغنم، وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم وسائر الأنبياء، ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وهذا ترويض على رعي الأمم، حتى إنك ترى الرؤية في المنامية، إذا قال رؤية الغنم رؤية الأمم تأويلها. وفيه فضيلة الغنم أيضا، إذ أن الأنبياء ما علم منهم أن أحدا رأى الإبل، وهذه من هذا الباب إشارة إلى فضيلة أهل اليمن أنهم أهل الغنم، فيهم السكينة كما قال، والسكينة في أهل الغنم. وفي هذا دلالة على العناية بالصلاة ووجوب أدائها على الفرد والجماعة في الحضر والسفر وفي كل حال، والعناية بذكر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن استهموا عليه لاستهموا، وهذا لهذه الفضيلة، لما فيه من الفضيلة، وأنه من أسباب دخول الجنة، المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وفيه أن الخوف من الله سبحانه وتعالى يحمل الإنسان على أداء الواجبات والبعد عن المحرمات، فهذا الذي يخاف الله بمفرده يذكر الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يذكر الله خاليا فيبكي، يذكر الله خاليا فيؤدي الواجب ويجتنب المحرم، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نبي الله يوسف لخوفه من الله ولمعروفه اجتنب الفاحشة مع عظيم المحاولة، شدة المحاولة ومع الأمن ومع التمكن. وفي حديث الثلاثة أصحاب الغار قصة الخوف من الله عز وجل في الرجل الذي ترك تلك المرأة مع عظيم محاولة شدة محاولة الوصول إليها وبذل مال وترك المال لها وقام عنها، والرجل الذي خوفه أدى به إلى أن ينمي ذلك المال لصاحبه، فإذا أعطاه ماله أجرته الذي عمل بها وزاده على ذلك ما قد اكتسبه ونما في ذلك المال بدون جهد منه، إنما اشترى من ذلك المال بعض الرقيق يرعى بعضه ذاك المال، وهكذا يصنع الخوف بأصحابه، فإنه وازع الإنسان المعاثم والجرائم. قال صاحب عون المعبود في شرح هذا الحديث من قوله رعى الغنم، قال اختار العزلة من الناس، شضية جبل أي قطعة، قيل صخرة وقيل قطعة من الجبل أي أرفع الجبل، يؤذن للصلاة، وفائدة تأذينه إعلام الملائكة والجن بدخول الوقت، فإن لهم صلاة أيضا وشهادة الأشياء على توحيده ومتابعة سنته والتشبه بالمسلمين في جماعتهم. وقيل إذا أذن وأقام تصلي مع الملائكة معه ويحصل له ثواب الجماعة، والله أعلم. حاصل أنها عبادة، أنها شعيرة وتوحيد على الفرد والجماعة. يقول الله عز وجل لملائكته أرواح المقربين عنده: انظروا إلى عبدي بهذا، انظروا إلى عبدي هذا. ثم ذهب يؤول كما أول النووي، ونقل تأويل النووي هو، قال هذا تعجيب للملائكة، هذا تعجب من الله سبحانه وتعالى. وقوله يخاف مني أن يفعل ذلك خوفا من عذابي لا ليراه أحد. وفي الحديث دليل على استحباب الأذان والإقامة للمنفرد، ولا ينفي الاستحباب الوجوب فيه. قوله قد غفرت لعبدي، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأدخلته الجنة دار، فإنها دار المثوبات. تعليق يسير في عون المعبود، سبق ما هو أتم منه. وإلى هنا بارك الله فيكم.